أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بمشاهدي قناة الندى في استئنافنا لحلقات جديدة من برنامج أهل الذكر وكعادتي في حلقاتي فإني أبدأ بمسألة فقهية خلافية أبين فيها خلاف أهل العلم وأرجح على قدر الطاقة فأبدأ بإذن الله بمسألة اختلف فيها أهل العلم وهي حكم وقوع طلاق الثلاث طلاق الثلاث هو أن يطلق الرجل زوجته ثلاث مرات إما في مجلس واحد أو في أثناء عدة عدتها قبل أن يراجعه سنرى كلام أهل العلم في المسألة وأدلة أهل العلم في المسألة ثم نوجه بإذن الله رب العالمين جمهور أهل العلم بداية فإن الجمهور يوقعون طلاق الثلاث ثلاثا بمعنى أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات فإن الجمهور يعتبرونها طلاقا بائنا بينونة كبرى يعني لا يجوز أن ترجع إليه إلا بعد أن تتزوج غيره ويطلقها عن غير اتفاق أو يموت عنها فإنها ترجع إلى زوجها الأول وفريق من أهل العلم يرون أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم وعليه الفتوى المعاصرة الآن أدلة الجمهور من أدلتهم أنه إن طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قالوا طلاق الثلاث يقع ثلاثا ثم اختلفوا هل هو مباح أم محرم على اتفاقهم على وقوعه فقالوا إن الله سبحانه وتعالى حرم على الزوج الذي طلق زوجته ثلاث مرات أن يعود إليها مرة ثانية إلا بعد نكاح زواج يعني جديد وثلاث مرات لا تختلف في المجلس الواحد أو في العدة الواحدة عن ثلاث متفرقات هذا من كلامهم أجيب عن هذا بأن الآية لا علاقة لها بالطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة فهي فيها حرمة رجوع المطلقة الطلقة الثالثة إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره قالوا في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فقالوا كما أنه يجوز الجمع بين الطلاق في المرتين فإنه يجوز أن يجمع أيضا بين طلاق الثلاث مرات في المرة الواحدة. والرد على ذلك أن في قول سبحانه وتعالى الطلاق مرتان المقصود به الطلاق الذي يملك بعده الرجعة، وهذا عند جمهور المفسرين، لأنه لا رجعة بعد الطلاق في أثناء بعد الطلقة الثانية، يوجد رجعة بعد الأولى بعد الثانية بعد الثالثة لا رجعة إلا بنكاح جديد. من أدلتهم أدلة الجمهور أيضا، أنا ما زلت أسرد في أدلة الجمهور في قصة المتلاعنين، أنهما بعد أن تلاعنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن ذلك بأنه لا حجة في هذا، لأن الزوجة بعد اللعان تحرم على زوجها تحريما مؤبدا، فهنا الطلاق وقع على أجنبية حرمت عليه ليست محلا للطلاق. من أدلة الجمهور أيضا أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها ثلاثة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ليس لها نفقة وعليها العدة، والحديث في صحيح مسلم. لكن ورد في رواية للحديث أنه فأرسل إلى امرأة فاطمة، إن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، فعلى هذا نحمل أن طلقها زوجها ثلاثا أنها كانت الطلقة الأخيرة، بضم الروايات إلى بعضها البعض. أما حديث ركان أنه طلق زوجته البتة وأنه هذا ليس بصحيح، أي طلقها ثلاث مرات مرة واحدة ليس بصحيح. وحديث أن أحدهم طلق ألف تطليقة فقيل إنه له الثلاث والباقي عدوان وظلم أيضا هذا حديث باطل. وثمت أحاديث أخرى لا تصح. هناك فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وأجيب عن ذلك أن هذه فتوى نعم إن هذا لا يقال بالرأي، لكن هو ورد عنه أنه لا يقع، يعني ورد عنه الرأيان أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا وأن طلاق الثلاث يقع مرة واحدة. وقالوا أيضا إن الإجماع انعقد في عهد عمر رضي الله عنه، لأنه كما سنرى إن أول من أوقعه ثلاثا هو عمر رضي الله عنه، فقالوا إن الإجماع انعقد في عهد عمر. أجيب عن ذلك بأن الإجماع لم ينعقد، بل ورد عن بعض الصحابة الكبار عدم وقوع طلاق الثلاث. هذه كانت تقريبا أدلة الجمهور. أنا وأنا أسرد أدلة الجمهور وجهت أدلة الجمهور بالرأي الثاني الذي يرى أنها لا تقع طلاقا ثلاثا وإنما تقع طلقة واحدة. من الذين قالوا أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة بعض الصحابة، وهذا ينقض الإجماع الذي ذكره الجمهور، منهم علي وابن مسعود وابن عباس والزبير وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان نقل عن علي وابن مسعود وابن عباس أنه فتوى مخالفة لذلك، يعني نقل عنهم الرأيان، رأي أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا ورأي آخر أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. ذكرت أن على رأس من يوقعه طلقة واحدة داود الظاهري، وهو أصل مذهب الظاهرية، وبعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، بعض أصحابهم، وكما ذكرت ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم والفتوى المعاصرة على ذلك، ولهم أدلة. قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، هذا ليس معناه أنه يقول أنت طالق أنت طالق، فالطلاق مرتان أي مرة ثم مراجعة ثم مرة أخرى. فلما نقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ليس معناه أن يقول أشهد أربع شهادات بالله، وإنما هو يشهد أي يقسم أربع مرات. وكذلك لما نقول مثلا في التسبيح سبح مئة مرة، فليس معناه أني أقول سبحت مئة مرة وأقول سبحان الله مئة مرة، لا، وإنما تسبح مئة مرة. من أدلتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعند مسلم وغيره، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. طلاق الثلاث يقع واحد، طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، هذا كان الأصل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر وفي سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. فلما وجد عمر أن الناس يتلاعبون بالطلاق فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وعمر فعل، يعني قالوا إن عمر فعل ذلك من باب التعزير، من باب التعزير لوجود سبب وهو تلاعب الناس بالطلاق. فلما رفع السبب فقالوا علينا أن نرجع إلى الأصل، وأن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. هذه تقريبا أدلة الجمهور القائلين أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وأدلة الفريق الآخر القائلين أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. وبعد أن استعرضت أدلة الفريقين أرى والله أعلم أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد أو في العدة الواحدة دون أن يراجعها يقع طلقة واحدة، وعلى ذلك الفتوى المعاصرة الآن، والله سبحانه وتعالى أعلم. ننتقل إلى الأسئلة التي وردت على صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. سؤال عن الفرق ما بين طلاق السنة وطلاق البدع. طلاق السنة ليس معناه يعني الطلاق الذي ورد في السنة، لا، إنما أي الموافق للقرآن والسنة، وهو أن تكون المرأة الزوجة طاهرا، يعني ليست بحائض ولا نفساء، وبشرط ألا يقترب منها أي لا يمسها، يعني لا يجامعها في هذا الطهر، وإنما هي تغتسل من حيضتها أو من نفاسها ولا يقترب منها زوجها، ثم إذا أراد أن يطلقها فليطلقها. فهذا إما أن تكون طاهرا غير حائض ولا نفساء، أو تكون حاملا قد استبان حملها، فهذه طلاقها واقع. وأيضا طلقة واحدة في العدة. إذن طلاق السنة أي الموافق للقرآن والسنة أن تكون المرأة طاهرة ليست بحائط ولا نفساء، وأن تغتسل بعد حيضتها أو نفاسها، وألا يقترب منها زوجها أي لا يجامعها، ثم بعد ذلك إن شاء طلق، أو تكون حاملا قد استبان حملها، وأن يكون طلاق في عدة، طلقة واحدة في العدة لا يجمع بين أكثر من طلقة. هذا هو طلاق الموافق للقرآن والسنة. المخالف للقرآن والسنة يطلق عليه طلاق البدعة، عكس ما سبق، بمعنى أنه يطلقها وهي حائض، أو في نفاسها، أو في طهر جامع فيه، أو يجمع أكثر من طلقة في العدة الواحدة. يبقى هذا هو الفارق ما بين طلاق السنة وبين طلاق البدعة، بصرف النظر هل يقع طلاق البدعة أم لا يقع. لأني حققت في أول الحلقة أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، وهذا من طلاق الثلاث، هذا من نوع طلاق البدعي، من نوع الطلاق البدعي. السؤال التالي عن الحديث الذي ورد في قصة هاروت وماروت، وأنهما ملكان أهبط إلى الأرض للابتلاء، ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر. هذا الحديث ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسند أحمد وغيره، وهذا إسناد ضعيف ومتنه باطل، متنه باطل. والصحيح أن هذا الحديث من قصص كعب الأحبار، ومعروف أن كعب الأحبار ينقل من كتب بني إسرائيل. يبقى قصة هاروت وماروت، وأنهما ملكان أهبطا إلى الأرض من أجل الابتلاء وفتنا بامرأة، فهذه القصة ليست صحيحة. هذا الحديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إسناده ضعيف ومتنه باطل. السؤال التالي عن حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة، يعني عندما أصلي، فهل يجب علي قبل أن أقرأ الفاتحة أن أستعذ بالله من الشيطان الرجيم وجوبا؟ الجمهور على أن الاستعاذة مستحب، ليست واجبة. وهناك بعض أهل العلم قال بالوجوب، والذي جعل الاستعاذة مستحبة وليست واجبة أنه في حديث المسيء صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الحديث الاستعاذة، فقالوا هذا هو الصارف عن وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قبل القراءة في الصلاة. وهل تكون في أول ركعة ولا في كل الركعات؟ هي أكثر أهل العلم أنها تكون في أول ركعة، يعني عندما تبدأ في الصلاة بعد دعاء الاستفتاح، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تبدأ في القراءة في أول ركعة. هل تكرر ذلك في كل الركعات؟ بعض أهل العلم قال تكرر ذلك، والأكثر على أن ذلك في أول ركعة فقط على الاستحباب. السؤال التالي عن صيد الجوارح، وما هي الشروط التي تحل صيد الجوارح. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الجوارح هي السباع ذوات الأنياب، كالأسد، الفهد، الكلب أيضا له أنياب، وفي الطيور كالنسر والصقر. ففي من الآية يشترط في حل صيد هذه الجوارع أن تكون معلمة، أن تكون معلمة، يعني إذا زجرها تنزجر، إذا أمرها تأتمر، معلمة. يعني لو أن كلبا غير معلم واصطاد لك فهذا صيده ليس بجائز، لأن الآية وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح. فالشرط أن تكون معلمة، وأن يذكر اسم الله عند إرسالها، يعني عند إرسال الكلب المعلم أو الصقر المعلم، فيذكر اسم الله عند إرساله للصيد. شرط الثالث ألا يأكل منها الجارح، يعني يأكل منها يعني يصطاد لنفسه. فهذا هو الشرط الثالث، ألا يأكل منها الجارح. يبقى هذه الشروط الثلاثة التي تحل صيد الجوارح: أن يكون معلما، أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند إرسالها، ألا يمسك لنفسه، أي بعد أن يصطاد يأكل هو منها، فهذا لا يجوز، إنما هو يمسكها لك. سؤال يسأل سائل: هل ورد دليل على النظر في الصلاة يكون في محل السجود؟ يعني عندما أصلي هل نحن نعلم أننا ننظر إلى محل السجود، محل السجود، فهل هناك دليل على ذلك؟ هناك أدلة. من هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منه، أي خرج من الكعبة. وهذا الحديث عند الحاكم وغيره، وصححه من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن الدليل على أننا في صلاتنا ننظر إلى محل السجود حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة فإنه ما خلف بصره، أي أخذ ينظر إلى موضع سجوده حتى خرج من الكعبة، يعني حتى أنهى صلاته. السؤال التالي: هل عن تقطع دم الحيض، يعني امرأة ترى الحيضة، ترى الدم يوما وليلة ثم ينقطع، ترى النقاء والجفاف ثم يعود إليها الدم، هذا التقطيع في الحيض ينقسم إلى قسمين: ألا يتجاوز 15 يوما فهذا له حكم عند الجمهور، وأن يتجاوز 15 يوما فهذا له حكم آخر. إذا تجاوز هذا التقطيع، يعني دم يأتي وتوقف وأكثر من 15 يوما، فانتقل هنا الحكم إلى المستحاضة. هذه الأحكام لها أحكام أخرى. أما التي ترى الدم يومين أو ثلاثة ثم انقطع لمدة يوم أو يومين ثم يعود إليها الدم مرة ثانية ولا يتجاوز هذا 15 يوما، فهل الأيام أو اليوم الذي يتوقف فيه الدم وتطهر فيه هذا اليوم تعتبر طاهرة ولها حكم الطاهرات، بمعنى أنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، أم أنها ليست بطاهر وإنما حتى في الأيام في اليوم الذي توقف فيه الدم تعتبر حائض؟ فانقسم العلماء إلى فريقين: الإمام مالك والإمام أحمد عليهما رحمة الله قالوا تغتسل كلما رأت النقاء ولها حكم الطاهرات، وهذا يسمى عند الفقهاء بالتلفيق، يعني أيام حيضتها عندما ترى الدم، يتوقف الدم وترى الجفاف التام أو القصة البيضاء فهنا لها أحكام الطاهرات، لها أحكام الطاهرات، وهذا يسمى عند الفقهاء بالتلفيق، أي تلفق أيام الحيض ليست متتابعة. هناك رأي آخر للإمامين أبي حنيفة والشافعي، ويسمى بالسحب، يسمى بالسحب، وهم يعتبرون أن كل الأيام التي تحيض فيها المرأة ثم يتوقف الدم لمدة يوم أو يومين ثم يعود الحيض مرة ثانية، فقالوا كل هذه الأيام تعتبر حيضا، تعتبر حيضا حتى وإن توقف الدم ليوم أو غير ذلك، وهذا يسمى بالسحب، يسمى بالسحب. إذن مسألة أن المرأة يأتيها الدم لأيام أو لعدة أيام ويتوقف وتطهر ثم تعود مرة ثانية، رأينا خلاف أهل العلم في المسألة. ماذا أرجح؟ أرجح القول بالتلفيق، بالتلفيق. يعني إيه التلفيق ده؟ ما أنا ذكرته لكن أذكر به مرة ثانية، أن المرأة إذا رأت الطهرة وعلامة الطهر من القصة البيضاء والسائل الشفاف واللزج الأبيض أو ترى الجفاف التام، فهنا لها حكم الطاهرات، حكم الطاهرات، لأن المرأة الحائض هي يدور أو أحكامها عند نزول الدم، هي لم ترى الدم وتوقف الدم وجف تماما، فهنا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إذا أراد. فالذي أرجحه والله أعلم هو هذا القول، القول بالتلفيق وليس بالسحب. السؤال التالي أن يسأل عن جواز السمسرة، جواز السمسرة. نعم يجوز السمسرة جائزة، لكن يشترط أن تكون الأجرة معلومة، الأجرة معلومة أو نسبة معلومة من مقدار المشتريات، من مقدار المشتريات، ولا تكون على الجهالة، يعني مثلا نسبة من الأرباح. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، وإن جوز للأمانة بعض أهل العلم أن تكون السمسرة نسبة من الأرباح، لكن الجمهور على غير ذلك، قال إن هذا فيه جهالة، فيه جهالة وغرر. فسمسرة قالوا أن تكون الأجرة معلومة أو تكون نسبة من مقدار المشتريات لا نسبة من الأرباح، والله أعلم. السؤال التالي عن جواز أن يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر. يعني نحن نعلم أن الفجر له سنة قبلية راتبة وهما ركعتان، فهل يجوز أن نصلي أكثر من ركعتين؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف دائما يرجع إلى الأدلة، إما الأدلة بعضهم يرى أنها صحيحة، بعضهم يرى أنها ضعيفة، أو بعضهم لم يصل إليه الدليل أو إلى فهم الدليل أو إلى فهم الدليل أو إلى تعارض الأدلة. الحقيقة هناك أسباب كثيرة لخلاف أهل العلم، ربما يعني أعود عندما أتكلم عن هذه المسألة ببعض بالتفصيل إن شاء الله. جمهور أهل العلم يقولون لا صلاة بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر فقط، إلا ركعتي الفجر فقط. لو صلى لم يقولوا بالتحريم، إنما قالوا بالكراهة، إنما قالوا بالكراهة. ما أدلة الجمهور؟ قالوا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى مولاه يصلي بعد طلوع الفجر، كان اسمه يسار، فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. هذا الحديث هو نص في المسألة، نص في المسألة، لكن اختلف أهل العلم في الحكم عليه. في الحكم عليه الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، لكن اختلف أهل العلم في الحكم عليه. فبعضهم أعله وبعضهم جمع طرقه وصححه، وممن جمع الطرق وصححه الشيخ الألباني يرحمه الله. من أدلة الجمهور أيضا الذين منعوا أكثر صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر السنة الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. الإمام الترمذي نقل الإجماع على ذلك وقال: لا نافلة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، ومن صلى كما ذكرت قالوا بالكراهة. لكن الحافظ ابن حجر قال إن المسألة لا إجماع فيها، رد على الترمذي وقال إن المسألة لا إجماع فيها بل فيها خلاف، وورد أيضا من أدلة الجمهور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهذا أخرجه الطيالسي وصححه الألباني في صحيح الجامع. ومن أدلة الجمهور أيضا أن سعيد ابن المسيب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر في الركعتين من الركوع والسجود، فنهاه، يعني يكثر يعني أكثر من ركعة أكثر من ركوع، يعني لا يعني يطيل، فنهاه فقال: يا أبا محمد، هذا يعني ينادي على سعيد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي، فهل أعذب على أني أصلي؟ قال: لا، لا تعذب على الصلاة، لا تعذب على الصلاة بالطبع، ولكن تعذب على خلاف السنة، هذا الأثر عند البياقي وصححه الألباني أيضا، وهذا من الفهم العالي لسعيد ابن المسيب سيد التابعين عليه رحمة الله. فمسألة أنه لا تقول أنا أفعل خيرا وهل أعذب على الخير، إن كان هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن الخير، لكن هو خير، من وجهة نظرك أنت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، هو سنة الفجر القبلية، فأنت تستحسن وتقول هل أعذب على الصلاة، أنا سأصلي ركعتين. فهنا كما احتج الرجل على سعيد ابن المسيب هل أعذب على الصلاة، لا تعذب على الصلاة، ولكن على مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان رأي، الجمهور أنه لا يكره أن تصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، هي سنة الفجر القبلية. وهناك رأي يرى عدم الكراهة، جواز، وهذا رجحه الإمام النووي وبعض أهل العلم. وكان مالك يرى، إمام مالك عليه رحمة الله، يرى أن أنه يجوز أن تصلي أكثر من ركعتين لو سنة الفجر القبلية بعد الأذان لمن فاته صلاة الليل، صلاة قيام الليل، فأرى أنه يعوض ذلك. الرأي الثالث وعلى رأس من قال به ابن تيمية عليه رحمة الله يرى جواز الصلاة بعد طلوع الفجر ولو أكثر من ركعتين بشرط ألا يتخذ ذلك عادة وسنة راتبة، يعني إذا صلى أحيانا
ويترك أحيانا يرى ذلك. ستقول طب ماذا أفعل عندما أدخل إلى المسجد؟ نحن رأينا رأي الجمهور أنه يكره أن تصلي أكثر من راتبة الفجر القبلية، فهنا يجوز أن تجمع بين راتبة الفجر القبلية وبين تحية المسجد وبين تحية المسجد، يجوز إذا يعني عملا بقول الجمهور. إذن في مسألة حكم صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، يصلي فقط سنة الفجر القبلية، فرأينا أن الجمهور قال بالكراهة ولا تصلي إلا ركعتي الفجر القبلية فقط، قبليتين فقط. ورأينا أن بعض أهل العلم قال بالجواز، ورأينا الإمام مالك قال لمن فاتته صلاة الليل فله أن يصلي، ورأينا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أن تصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، لكن لا يكون ذلك من عادتك المستمرة، عملا يعني بالأحاديث التي أو الأدلة التي ذكرناها والتي احتج بها الجمهور على كراهية صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر. والله أعلم. السؤال التالي عن حكم إطالة شعر الرأس للرجل، حكم إطالة شعر الرأس للرجل. طبعا نحن نرى الآن أن بعض الشباب يطيل شعر الرأس، وبعضهم يطيل ويضع توكة أو ديل حصان، ويقولون إن إطالة الشعر من السنة، إطالة الشعر من السنة، فهل هذا صحيح؟ أولا الشعر من العادات كما أن الملابس من العادات. يعني إيه من العادات؟ يعني ليست تعبدا إطالة الشعر أو تقصير الشعر إلا إذا ورد دليل، كمثلا احلقوه كله أو اتركوه كله في النهي عن القزع، فهنا في دليل. لكن في غير ذلك فالشعر الرجل إلا اللحية ورد فيها دليل، الشارب ورد فيه دليل، لكن في شعر الرأس هذا من العادات التي تتغير من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، مع إثباتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أم عائشة رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام له شعر دون الجمة وفوق الوفرة، يعني دون الجمة يعني المنكبين وفوق الوفرة أو الوفرة هنا شحمة الأذنين، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام له شعر طويل إلى هنا، يعني لا يصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام ويغطي شحمة أذنيه هكذا، وهذا والعرب كانوا هكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعبد ربه بذلك، وإنما كان العرب كذلك، فكان مسألة الشعر عند العرب هكذا، كانوا يطيلون شعورهم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحتاج يقول كان النبي يطيل شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، نقول له إن ذلك كان من العادات، كان من عادات العرب أن يطيلوا شعر رأسهم. إطالته أكثر من ذلك، يعني مثلا ممكن تقول أنا أطيل بقى حتى يأتي إلى نصف ظهري أو إلى ظهري، أقول هذا تشبه بالنساء، هذا تشبه بالنساء. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل خزيم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. طبعا إسبال الإزار حرام، لا يجوز، يعني في كلام في تفصيل يعني في إسبال الإزار. فلما بلغ خزيما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. وإن كان الحديث سنن أبي داود وفي إسناده مقال. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام يضرب منكبيه، يعني هنا يضرب منكبيه يعني عند أول المنكبيه. لكن كما قلت الشعر يراعى في أعراف الناس وعادات الناس، فهل تغير في مسألة إطالة الشعر؟ هل صارت الآن سمة على المتسننين؟ فالشعر من العادات التي تتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. واستمع كده إلى قول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، كلام رائع. يقول: إطالة شعر الرأس لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بألا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في أعراف الناس، فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر. وضحت؟ يعني الشيخ بيقول لو أن إطالة الشعر الآن صار سمة لبعض الناس، صار سمة لبعض الناس، فزوج اشتهر بأن إطالة الشعر لفئة معينة من الناس، فلا تحتج أنت بإطالة الشعر وتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل شعره. بقية كلام الشيخ: فتطويل الشعر من قبيل المباحات التي تخضع لأعراف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره عادة وعرفا كالعرب وليس تعبدا. شوف وانظر إلى كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله، قال: إن إطالة الشعر في عصر النبي عليه السلام كانت من عادات العرب، لكن في عصر ابن عبد البر يقول صارت من علامات السفهاء. ده كلام ابن عبد البر مش كلامي، صارت من علامات السفهاء، وأعرض عنها أهل العلم والصلاح. الخلاصة أن إطالة الشعر من عادات، ويرجع إلى عادات الناس وإلى أعرافهم. والنصيحة، لأن البعض ينكر ويقول كيف هذا، إطالة الشعر له أصل وكذا وكذا، نقول: هل أنت حافظت على كل شيء من السنة حتى تحافظ على إطالة الشعر؟ هو ده السؤال. يعني أنت قصرت إزارك، يعني نحن نرى الشباب، هدى الله الشباب الأمة، نرى الشباب يرتدي البنطلون الشورت القصير، سروال قصير، يظهر فخذيه ويطيل شعره ويقول أصلا أنا متسنن. متسنن في إيه؟ أنت متسنن في أعراف وعادات الشعر وتظهر فخذيك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة. يعني أنت ترتكب محرمه وتقول أنا متسنن، ثم لا تراه يأتي إلى المسجد ولا تراه يفعل شيئا من السنة. فنقول لهؤلاء إنه الشعر، وأن إطالة الشعر من الأعراف ومن العادات، والآن صار هذا فيه تشبه بالنساء، والله أعلم سبحانه وتعالى. أكون بهذا السؤال وصلت إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.